بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام صلاة العيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلاة. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع احتمال العيد غد أو بعد غد أحدثكم عن شيء من بعض أحكام صلاة العيد. عسى أن أذكر نفسي أولا ثم أذكر إخواني المستمعين الأفاضل بشيء من شعائر صلاة العيد، هذه الشعيرة العظيمة التي من الله بها على المسلمين، على أمة الإسلام. لا تعلم أمة فيها مثل هذه الشعيرة صلاة العيد، مثل ما أكرم الله أمة الإسلام. فقد أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعياد لا مثيل لهما له لا مثيل لها اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعياد هي يوم الجمعة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. فأعيادنا أهل الإسلام أعياد ثلاثة، هي عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد يوم الجمعة. وفي كل هذه الأعياد عبادات وطاعات وزينة يتزين فيها الناس والمصلون خاصة، ويتطيب المصلون للصلاة ويستعدوا لها ويستعدون لها. وفي هذه الأعياد تجمع الفرح والسرور واجتماع العوائل والأسر، إضافة إلى العبادة والطاعة والتوحيد. في عيد يوم الجمعة الصلاة ركن من أركان الإسلام، وصلاة الجمعة واجبة، فيصلي الناس صلاة الجمعة، يجتمعون في المساجد ثم ينصرفوا. وبعد ذلك اعتاد الناس أن تجتمع الأرحام، وأن يزور الكبير، وأن يزور الصغير الكبير، وأن يجتمعوا عند كبيرهم في عادات وتقاليد طيبة تلم شتات الأسر وتجمع الشمل. وفي عيد الفطر يأتي العيد بعد ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام، بعد صوم وقيام ليل وقراءة قرآن واعتكاف، يأتي يوم فرح وسرور. وأيضا في هذا اليوم، يوم الفرح، فيه ذكر لله، فيه التكبير، فيه صلاة العيد، فيه الخطبة، فيه كذلك ذكر الله عز وجل. ويأتي الثالث وهو عيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، يوم العاشر يوم يطوف الناس طواف الإفاضة وهو في ركن الحج، بعد أن وقفوا بعرفة في الركن الأكبر، ويوم ذبح الأضاحي وفيه صلاة العيد لغير الحجاج، فيجتمع ذكر الله في كل مكان، أهل الحرم والحج هناك يذبحون الهدي ويرمون الجمار جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويطوفون طواف الإفاضة ويذكرون الله في الطواف وفي الرمي وفي ذبح الهدي. والمسلمون في باقي أقطار الإسلام يصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله ويكبرون الله في المساجد وفي الطرقات في صلاة العيد في المصليات، ففيه ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه أعيادنا، أعياد ليس فيها خرافة، ليس فيها عبادة مع غير الله، ليس فيها أشياء عبارة عن وهم أو أساطير أو شيء لا يصح، بل كل ذلك طاعة وعبادة. عيد يقبله العقل، أعياد تقبلها العقل، وما فيها من وقار وحشمة وصلاة وذكر وطاعة وفرح وسرور. هذه ميزة أعياد المسلمين، تجمع بين الخير كله، بين الخير كله، ليس فيها كما يعني يكون عند بعض الأمم، عندهم أشياء لا أصل لها أو أشياء يعني حتى لا توافق العقل، لكن في أمة الإسلام العيد فيه كل خير، فيه كل طاعة، فيه صلة الأرحام، فيه الصدقة على الفقراء والمساكين بلحوم الأضاحي وبصدقة الفطر قبل صلاة العيد، وفيه زيارة الأرحام، فيه تهنئة بالعيد، وفيه ذكر الله والتكبير. هذه أعيادنا، فإذا علمنا ذلك فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الأعياد الثلاثة: عيد يوم الجمعة، وعيد يوم الفطر، وعيد يوم الأضحى، ثلاثة أعياد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأعياد، فليس في الإسلام إلا هذه الأعياد، وهذا الثابت عنه كما في الحديث الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وهذان اليومان اتخذهما أهل المدينة عيدين قبل الإسلام، وقيل هما يوم النيروز ويوم المهرجان. في بعض شراح الحديث يقول: جاء لأهل المدينة وجاء المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهاهم، لأنه قد أبدلهما الإسلام، أبدلهم الإسلام بخير من هذين اليومين، بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وتسن الصلاة، صلاة العيد والآداب الخاصة بيوم العيد، ومن تلك الآداب والسنن والعبادات التجمل في العيدين لصلاة العيد، أن يلبس المسلم أجمل ما عنده، وأن يلبس الجديد، أن يلبس اللباس الطيب لصلاة العيد ولاستقبال الناس. وهذا ثابت في السنة، إذ إن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق ثم تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للوفود، لكنها كانت من حرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما هذا لباس من لا خلاق له، أي لا يليق بالمسلم، لأنه كان من حرير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تجمل بها للوفود، وما امتنع عن لبسها لأنها من استبرق وهو الثياب من الحرير، نوع من أنواع الحرير، يقيل الحرير الغليظ، ثياب الحرير الغليظة، لهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتجمل في هذا اليوم، وكذلك كان السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يستحبون لبس الثياب الجميلة والطيب يوم العيد. قال الإمام مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وقال أيضا أهل العلم، منهم ابن القيم يقول: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا يعني خالصا. فقوله كان يلبس للخروج أجمل ثيابه، أي أجمل ما عنده للعيدين يوم ويوم الجمعة. وأيضا من سنن صلاة العيد الخروج إلى المصلى والصلاة في المصلى إذا أمكن، وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني صلاة العيد. ومن ذهب إلى المصلى لا يحتاج أن يصلي قبل صلاة العيد شيئا، يذهب ويجلس ويستمر في التكبير إلى أن يأتي الخطيب، إذا بدأ الخطيب في الصلاة توقف عن التكبير. وأما إذا ذهب المصلي إلى مسجد جامع ولم يذهب إلى المصلى فلا بد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذه ليست سنة قبل العيد، وإنما هي تحية المسجد لأنه صلى العيد في مسجد جامع. والتكبير يشرع به من حين خروجه من البيت، يكبر هو وأهله وعياله إلى أن يصل إلى المصلى، فإذا وصل إلى المصلى بدأ بالجلوس والتكبير كذلك إلى وقت الصلاة. أما إذا ذهب إلى المسجد جامع فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. والسنة في صلاة عيد الفطر أن لا يخرج صائما، بل يأكل تمرات قبل أن يخرج، ويأكلهن وترا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ليميز يوم العيد عن يوم الصيام، كما في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي لفظ أيضا كان يأكلهن وترا، أي يأكل واحدة أو ثلاثة حبات أو يأكل خمسا، المهم يأكلهن وترا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، حتى يميز يوم عيد الفطر عن يوم رمضان. أما في عيد الأضحى فكان يخرج صائما صلى الله عليه وسلم، ليعود فيأكل من أضحيته، فأول ما يرجع يذبح الأضحية يأكل من أضحيته ولو قطعة يسيرة، لأنه خرج صائما، هكذا السنة في صلاة العيدين. عيد الفطر لا يخرج صائما، يأكل تمرات يأكلهن وترا، وفي عيد الأضحى يخرج صائما ليعود ليأكل من أضحيته ولو قطعة منه، ولو مرقة، ولو قطعة من كبد أو شيء، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. وكذلك إذا ذهب إلى المصلى أو المسجد من السنة أن يخالف الطريق، أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق أخرى، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر، وقيل لذلك أكثر من حكم أو أكثر من حكمة في ذلك، والله أعلم. وكذلك من آداب العيد، كذلك من آدابها أن نعلم أننا يجب علينا أن نهتم بصلاة العيد، وأن نخرج لها الأطفال والبنات والنساء ليشهدوا صلاة العيدين، ليشهدوا الخطبة والذكر، ولتحل البركة إن شاء الله في الأولاد ليسمعوا. لا تتركوا الأطفال والأولاد والبنات نائمين عن صلاة العيد. هو يومين، يوم في السنة عيد الفطر ويوم في السنة عيد الأضحى، ليتعلم الأولاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليشهدوا الخير، ليشهدوا التكبير والصلاة والخطبة. النوم وقته مفتوح، ممكن النوم بعد الصلاة وطول السنة المجال موجود، لكن هذه العبادة تتكرر في السنة مرتين. لذلك اجتهدوا أن تخرجوا أطفالكم وبناتكم ونساءكم إلى صلاة العيد، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى الصلاة يشهدن الخير. ذوات الخدور يعني البنت البكر التي لم تكن تخرج، كان يخرجونها لصلاة العيد. حتى الحائض مع أنها ليس عليها صلاة، قال: أما الحائض أو الحيض فيعتزلن الصلاة، يعني فقط يسمعن الخطبة لا يصلين. وقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، يعني من فقرها ليس عندها عباية لتخرج لصلاة العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني حتى لم يقل لها لا تأتي المسجد، يعني تتسلف عباء من أختها لصلاة العيد. انظروا إلى أهمية صلاة العيد، مكانة صلاة العيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من لا جلباب لها، ليس عندها عباءة، أن تلبس جلباب أختها، من عندها جلبابين تعطي جلبابا لأختها لتصلي معها صلاة العيد. ولذلك من هذه الأحاديث أخذ بعض أهل العلم أن صلاة العيد واجبة، واجبة كما هي الصلوات الخمس، وقال بعض أهل العلم أنها سنة مستحبة، لكن القول بوجوبها قول قوي دلت عليه مثل هذه الأدلة. فاجتهدوا بارك الله فيكم في إحياء هذه الشعيرة وفي تربية الأولاد عليها، عسى الله أن يبارك لنا في أولادنا وفي ذريتنا وأعمالنا. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم وجود خادمة غير مسلمة في المنزل؟
الأفضل للمسلم أن يدخل بيته المرأة المسلمة، الخادمة المسلمة، وذلك لأنها المسلمة أحق بالمال، وهي تصلي في البيت وتعبد الله وحده، لا تشرك به في بيتك. وإعطاء المال للمسلمة خير، تتزوج أو تنفق على عيالها المسلمين، زوجها المسلم، ولو تزوجت مسلما وشكلت أسرة مسلمة جديدة وأنجبت مسلمين. وبعضهم من المال، مال الذي يحصلونه من العمل في البيوت، حتى تبرعوا للمساجد وشكلوا أسرا وبنوا بيوتا، بل بعضهم جمع مالا يذهب للعمرة والحج، فمن إذن أحق بمالك؟ ولذلك كما جاء في بعض الأحاديث: ولا يأكل مالك إلا تقي، يعني أن تعطيه للمسلم، تصاحبه وتعطيه فهو أولى. وثانيا، تستطيع المرأة المسلمة أن تأخذ أيضا راحتها بخلع خمار رأسها، لأن هذه أختها مسلمة تراها، لأن غير المسلمة الكافرة اختلف العلماء هل يجوز لها أن تنظر للمسلمة وهي يعني غير محجبة أم لا يجوز. بعضهم قال لا يجوز، بعضهم جوز. خروجا من هذا الخلاف، فالمسلمة لا شك في جواز نظرها لربة البيت إذا كشفت عن شعرها أو لم يكن عليها عباءة أو ما يسمى بخمار الرأس. وتمشي المسلمة معك الخادمة لما تراها مع المرأة المسلمة بحجابها بثيابها السابغة، وبعض الخادمات حتى يلبسن العباءة، وغيرهن غير المسلمات ترون ما ترون من الثياب التي لابد هي تفرضها وتلبسها، ثياب الضيقة غير ذلك. ثم هي في البيت مع أولادك وتصاحبهم أو تلاعبهم وتخرج معهم، فليرافق أولادك المسلمة، على الأقل عاداتهم عادات مسلمة، لا يرافقون من عاداته ليست بمسلمة، فيتعلمون منه ما هو خطير في المعتقد، خطير جدا في السلوك والأخلاق. لا يضبط المسلم إلا الإسلام، خلق الإسلام. فأولادك يتعلمون يقلدون، بل بعض شعائرهم وعباداتهم يراها الأطفال فيقلدونهم، وهذا لا يجوز شرعا. فهذا الموضوع يجب على الإخوان يهتموا به وأن لا يتهاونوا فيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز صلاة الجماعة في المنزل مع الأولاد إذا يقول تأخرنا عن الصلاة في المسجد، أو يقول نذهب للمسجد ونصلي الجماعة علما بأنه قد فاتتنا الصلاة؟
من فاتته صلاة الجماعة لعذر، وهذا يكون قليلا، لا مانع أن يصلي بعياله أو أهله في البيت، وذلك لأن صلاة الاثنين خير من صلاة الفرد، ولكن أجرها ليس كأجر صلاة الجماعة، الصلاة الأولى التي مع الإمام التي هي 27 درجة. أما هذه فنعم فيها أجر الجماعة، لكنها ليست كالصلاة الجماعة الأم. فإذا فاتت أحيانا لعذر قاهر لا مانع، لكن لا يكون ذلك ديدن الأب، بمعنى أنه دائما يفوت الجماعة يجمع عياله، هذا ليس هو الأصل وليس هذا هو من السنة. إنما كان بعض السلف إذا فاتته أحيانا الصلاة عاد وصلى بأهله، لكن ليس هذا دائما، قد يكون في السنة قليل جدا نادر. طبيعة البشر أحيانا يصيبهم ما يصيبهم من الظرف الطارئ أو العمل المفاجئ الذي يشغل الإنسان، لا، فالأصل أن الإنسان يحرص على صلاة الجماعة في المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه صلى العشاء ونسي، يقول هل نسيت، يقول هل صليت 3 ركعات أو 4 ركعات؟ ويقول قبل السلام سجدت للسهو، لكن يقول سجدت للسهو سجدة واحدة ليس سجدتين، لعدم يقول معرفتي أنها سجدتين، فيقول هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الإشكال الآن هو لم يقل ماذا فعل في الشك الذي شك فيه، يقول أنه نسي هل صلى ثلاثا أم أربعا، وحاول أن يجبر ذلك بسجدتي السهو. فماذا فعلت في الشك الذي طرأ لك؟ أنا لابد من حل، لابد من وجود حل لهذا الشك. فإن كنت لما شككت حاولت أن تتذكر وتبني على الغلبة الظن أو اليقين، فتبين لك أنك في الرابعة غلبة ظن أو يقينا، فصلاتك صحيحة وسجود السهو هذا ترغيما للشيطان، وكونك أخطأت فيه فصلاتك صحيحة وخطأك عفو ولا تعيدها. الحالة الثانية أنك شككت ولم يترجح لك شيء، هل أنت في الثالثة أم في الرابعة، ولم تأتي بحل ولم تصل إلى غلبة ظن أو يقين، سلمت وجبرت ذلك بسجود السهو. سجود السهو هنا لا يجبر هذا النقص، لأن الشك لا يزال قائما. ففي مثل هذه الحالة كان لابد أن تبني على اليقين، وهنا اليقين الأقل، تعتبر نفسك في الثالثة وتأتي برابعة وتسجد للسهو قبل السلام. إن فعلت ذلك في الحالة الثانية فصلاتك صحيحة، وما حصل من نقص في سجد السهو عفو، لأنك صححت الصلاة. أما إذا كنت شككت ولم يترجح لك شيء، ولا بنيت على اليقين ولا تركت الصلاة هكذا وفيها نقص، فحينئذ تعيد الصلاة، لأنها صلاة فيها نقص ولم تبنى على يقين وغلب الظن. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي شخص كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، فيقول كيف أخرج كفارة الصيام عنه لرمضان كاملا، ويقول كم المقدار، وهل أعطي، يقول يجوز أن أعطي مسكين واحد جميع هذا المبلغ؟
هنا عدة أفرح في هذا السؤال. أولا، إن كان هذا الكبير في السن معه عقله ولكنه عاجز عن الصيام بسبب كبر سن أو شيخوخة أو مرض مع شيخوخة ومنع من الصوم، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام لا يكون بالمال، لا بد أن تستوفي عدد أيام شهر رمضان التي صامها الناس. إن صاموا 29 يوما فتطعم 29 مسكينا، وإن صاموا 30 يوما أطعمت 30 مسكينا، طعاما ل30 مسكينا مختلفين وليس لمسكين واحد. ولك في الإطعام صورتان: الأولى أن تطعم كل يوم بيومه صحن أو وجبة كاملة، من صحن فيه رز منقوت البلد، أو صحن رز أو غيره من قوت البلد، ومعه إدام من لحم أو دجاج أو سمك لكل يوم بيومه تطعم وتعطيه للمسكين المسلم، وإما أن تطعم 30 مسكينا دفعة واحدة تجمعهم في مكان أو تعرفهم فتعطيهم لكل واحد وجبة كاملة، وجبة غداء أو عشاء من قوت البلد مع الإدام الذي عليها. وبعد رمضان لك ذلك أيضا، بعد رمضان لكم أن تطعموا بعدد الأيام التي صامها الناس ل30 مسكينا، إما دفعة واحدة أو على أيام متفرقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
مبروك عليكم وظل من
شاهد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو خليفة.
طولت عمرك، أنا كل سنة عمي أزكي زكاة الفطر عني وعن عيالي.
نعم.
أطلع مبلغ يعني.
نعم.
أطرش ولا ناس أو كذا، عرف علي. السنة قالوا لا، لازم أزكي يعني من قوت البلد عيش أو كذا. وطولت عمرك يعني لما نروح السوبر ماركت ناخذ مثلا رز وناخذ شيء من وزعه، هي الهنود أو البنغالية عرفت علي، هذه لا ياخذوه قدامنا وردي بيعوه. احنا ما عارفين الحين شيخ، وعندي انا الحين كذا سنه يعني كنت ازكي بالدرام كاش يعني، هل علي حاجه ولا ناس يقول لك لا لازم ترجع؟ طب كيف ارجع انا زمن 10 15 سنه ازكي بالكلام هذا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه، جزاك الله خير، اسمع ان شاء الله الرد. جيبوا الشيخ سؤال أبو خليفة، يقول إنه يخرج زكاة الفطر. نعم، عن مكالمة. أخ جلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جلال، تفضل.
اللهم أنتم بخير
وأنت بخير وصحة وسلام.
جزاكم الله خير، سلام عليكم جميعا إذا في الشارجة.
الله يبارك فيك.
وإلى الضيف الكريم فضلة الشيخ،
الله يحييك وفيك بارك.
جزاكم الله خير فضلة الشيخ. بالنسبة لزكاة الفطر وتم تحديدها بمبلغ وقيمته 25 درهم، هل يجوز إخراجها لأكثر من شخص؟ يعني مبلغ 25 لما يكون مثلا من يستحقون كعمال المساجد في النظافة وخلافه، أو في العمال الموجودين في المناطق الصناعية، ومن يستحقون يعني. هل يجوز إخراج قيمة الأسرة 10 أشخاص ب 250 درهم؟ هل يجوز إخراج لكل فرد 10 دراهم يعني يوزعها على 25، أم يجب توزيع 25 درهم لكل فرد؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ جلال، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو خليفة، يسأل عن زكاة الفطر، يقول أنها في رمضانات والسنوات السابقة، يقول كنت أخرج عني وعن أبنائي زكاة الفطر مالا، فيقول أعطيها للفقراء والمساكين. في هذه السنة يقول سمعت أنه الأفضل إخراجها قوت من قوت البلد أرز يقول مثلا، فيقول فضل الشيخ إذا اشتريت يقول من هذا الأرز من الجمعية ثم يقول أعطيه للفقير، يقول لاحظ أن هذا الفقير يذهب ويبيع هذا الأرز مثلا إلى محل أو إلى جمعية أو إلى دكان، فيقول فضل الشيخ ما حكم ذلك؟
وهذا السؤال فيه أكثر من شق. الشق الأول ما مضى من إخراجك للدراهم، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا، وجوزها بعض المذاهب وهم قلة، ونص الإمام أحمد قال أخشى أن لا تجزئ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنصوص عليه في هذه المذاهب الثلاثة في كتبهم أنها تخرج طعام، وإنما قالوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر، فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط، وفي بعض الروايات صاعا من زبيب فعدت كل أنواع الأطعمة في زمانه ولم يلتفت إلى النقدين. فهذا ما استدل به أو بعض استدل به جمهور الفقهاء من أنها تخرج طعام، وأن الشرع قصد إخراجها طعاما لتميز عن زكاة النقدين وصدقة الدراهم، وهي تضبط بالطعام لأنها تضبط بالكيل ضبطا صحيحا. مهما تغيرت العملة، نزلت أو هبطت، قلت قيمتها أو زادت، الكيل منضبط، صاع عن كل مسلم في البيت، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فالوزن منضبط. وقيل وقيس هذا وعدل بالوزن يعني الصاع، فصار عن كل مسلم في البيت كيلوين وأربعين جرام، فهذا ينضبط ضبطا صحيحا. ولذلك قال العلماء والفقهاء من قال بأنها تخرج طعاما، فما فات من إخراجك للدراهم لا تعيده. أسأل الله أن يغفر لك ويتقبل منك إن شاء الله، بناء أيضا على ما سمعته من الفتوى بالجواز، فأنت معذور ولا تعد ما مضى. أما الآن فأخرجه طعاما. وكون أنه بعض الفقراء إذا أعطيت الطعام يبيعه، هناك فقراء لا يبيعون، هم بحاجة للطعام ويخزنونه لفترة طويلة، يأكلوا منه ويفرحون بالطعام، طعام البلد، لأن يوفر لهم الكثير من المال لشراء الطعام طول العام. لذلك النقد ممكن يأخذ الحين بعد شوي يصرفه، الطعام يخزنه ويستفيد منه ويوفر له الكثير من المال في شراء قوت البلد طول العام. قوت البلد أمر مهم جدا، حتى فيما يعرف بالأمن الغذائي، الاهتمام به وبتخزينه وإنتاجه هذا مهم. فالفقير يفرح، اللي هو فقير حقيقة يفرح بالطعام. أما يبيعه ممكن هذا البعض يفعل، يستغل الوضع، لكن نحن لا نعطل الشعيرة لأجل شخص باع زكاة فطره. وهذا حتى ممكن يأتيك شخص عنده مال يتظاهر بالفقر، تعطي زكاة المال، هو ما يستحقها، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. طيب إيش نسوي؟ نعطل زكاة المال لأن في من الناس من يتحايل فيه، يوجد إشكال. هذا الحيل هاي لا تنتهي، حتى بعض الناس يدعي الفقر يحتاج أدوية، تعطيه الدواء يروح يبيعه. طيب نترك الفقراء بدون علاج لأن هناك من الناس من يتحايل؟ الجواب لا. وهكذا زكاة الفطر، مع العلم أن بعض الفقهاء يقول الفقير إذا حاز زكاة الفطر، حازها وأخذها، هو حر، له أن يأكلها هو وعياله، له أن يتصدق بها كزكاة فطر عن نفسه وعياله. حتى سئل الإمام مالك عن الفقير أن يخرج زكاة الفطر، قال إن وجد يخرج، أو إن وجد يؤدي، إن وجد يؤدي. هذا كلام رحمة الله عليه. لماذا قال الإمام مالك هذا؟ لأنه يعلم رحمة الله عليه أنه قد ملك زكاة الفطر من الناس، هو حر يبيعها أو يأكلها أو يعطيها للفقراء مرة ثانية يتصدق فيها عنه وعن عياله. لكن غالب الفقراء هنا يأخذون ويتزودون للعام ويأكلون. المهم أنت تبرأ ذمتك لما تتأكد أن اللي أمامك يستحقها. إذا ما تعرف أنت مش متأكد، اسأل أرحامك وأهلك، تعرفون حد فقير ثقة يأخذ زكاة الفطر، ستجد من يعرف. لم يعرف أحد من أهلك، خذها للجمعيات الخيرية، هناك يأتي الفقراء ويأخذوها، وهم إن شاء الله يتحرون يعطونها لمن يستحقها. نعم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
لا إله إلا الله.
نعم. لنفس الزكاة الفطر ممكن أشتري فيها وجبات بتاعة مثلا على حسب عدد الأسرة، أشتري فيها مثلا قيمة الوجبة مثلا 150 درهم، اشتري فيها وجبات بتاعه افطار ووزعها للفقراء.
تقصد افطار صائم؟
لا ما يفطر ما هنا تقييم تحت الزكاه، مثلا عند غير الزكاه عندي 150 اشتري فيها وجبات ووزعها للفقراء.
اها ان شاء الله ان شاء الله، يعني تقصد انه تشتري فيها اكل مطبوخ؟
مطبوخ ايوه نعم جاهز
ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك محمد، تسمع ان شاء الله رد. ابو عيسى تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عيسى.
الشيخ بي استفسر اذا كان واحد السكر يعني ياكل حبوب وكذا يعني ياكل دواء يعني وما يقدر يصوم يعني عشان السكر ينزل يعني وكذا يعني، فهل يجوز له يعني يفطر او يعني يفطر على الايام اللي فطرها؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو عيسى، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ جلال يقول أنه هل يجوز أن نعطي يقول زكاة الفطر لشخص واحد أو يقول يجوز أن نوزعها لأكثر من شخص؟ يقول مثلا أعطي الفقير 10 دراهم ويقول قيمة زكاة الفطر 25 درهم، أم يقول يجب أن تكون 25 درهم زكاة فطر للشخص تعطى لفقير؟
الحمد لله أن سؤال هذا السؤال، هذه من الإشكالات التي ترد على إخراج زكاة الفطر نقدا، لأنه إن بحثت عن دليل لأن تجيب في هذه المسألة فلن تجد دليلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرجها نقدا، لنعلم كان يوزعها على الفقير أو الفقيرين أو الثلاثة، بخلاف مصارف زكاة المال المسألة فيها واضحة لإعطاء الفقراء. هذا جزء. جزء ثاني، إن وزعت الآن المال 25 درهم، أعطيت هذا 10 هذا 10، ماذا يفعل بها؟ إيش يعمل بالعشر؟ لكن لو جئت للطعام مقنن عند الفقهاء بقولهم يعطى الفقير صاعا أو على الأقل نصف صاع، المسألة واضحة، يأخذ وجبة كاملة 2.40 كيلو، حتى ما يأكل في يوم، يستطيع يأكل في يوم، فهذا واضح كيف انضبط الأمر الآن. إذن أقول لك ارجع وعد ووزعها طعاما، تبرأ ذمتك عن كل مسلم عندك في البيت 2.40 كيلو أو 2.5 كيلو، تضبط بها الأمور ويستفيد بها الفقير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو محمد، فضل الشيخ يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر وجبات يعني مطبوخة، مثلا دجاج مع أرز وجبة كاملة تعطى لفقير؟
لأنه سأل هذا السؤال لأنه سيشتري مثلا ب30 درهم أو ب25 درهم وجبة ويعطيها للفقير، فالجواب طبعا لا، لأنه لابد من أولا هذا التكلف غير مطلوب من إعطاء من طبخ زكاة الفطر وتكلف بطبخها وتوزيعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاع من أقط، والفقير يعمل فيها ما يشاء، قد يحولها إلى خبز يحولها إلى غيره، فهذا واضح في زكاة الفطر. فيعطى الفقير ما يسد حاجته كما قال الفقهاء، ما يسد حاجته ولو لسنة يعطى من الزكاة، قالوا حتى يستغني عن السؤال سنة كاملة، قوته وقوت عياله. طبعا هذا ليس بشرط، يعني أنا أقول لكم من باب إيش، من باب البيان لما قاله الفقهاء، لكن لو استطعنا نعطي كل فقير ما يغنيه سنة كاملة بحيث ما يسأل للطعام سنة كاملة، فيا ليت يا حبذا، هذا الذي ذكره أهل العلم. فلو أخذ قوت سنة كاملة بحيث يعني طول السنة ما يحتاج يشتري عيش، خلاص يشتري رز، هذا كم سيوفر له؟ لا شك الألوف، الموضوع مش سهل، فما تنضبط به خراجها، لأنه بتشتري لوجبة ب25 يمكن ما شبعته طيب بعدين، أو طلعت أقل. لكن لما تعطيه كما قال أهل العلم صاع نصف صاع، أو تعطيه ما يغنيه هو عياله لفترة، هنا تنضبط المسألة. وزعها طعاما غير مطبوخ من قوت البلد تبرى ذمتك، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بعيس يقول: الشخص مريض بالسكري ويقول يأخذ الدواء بشكل مستمر ولا يستطيع الصوم، لأن يقول السكر ينزل عنده، فيقول هل يجوز أن يطعم بدل الصوم؟
نعم، شوف شو نوع درجة السكري عندك، الله يشفيك ويعافيك، يكتب لك الشفاء إن شاء الله حسن العمل. إن كان من الدرجة اللي يمكن ضبطها الأولى بالدواء في عند الفطر عند السحور، فهنا تصوم. وإنه يتلخبط بعض الأيام هذا طبيعي، يحصل لبعض مرضى السكر في رمضان، اليوم اللي تتعب فيه افطر ثم تقضي هذا اليوم وتضبط مرة ثانية الدواء والأكل وتصوم. لكن إن كان النوع اللي عندك من النوع اللي لا يمكن معه الصوم، هذا يحتاج تستشير طبيبك هل يمكن الصوم مع حالتك، لأن بعض الحالات مرض السكري يصل مرحلة لا يستطيع الصوم خلاص، لابد يأخذ إبر الإنسولين أقل شيء في اليوم 4 مرات ربما أكثر، ومع أخذ الإبر يحصل هبوط، لازم يأكل، إن ما أكل يهبط عنده وممكن يدخل في غيبوبة والعياذ بالله. هذا يفطر، إن كنت من هذا فهذا يفطر ما في شك، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا لم تصل للمرحلة هاي، هو منضبط يعني بمعنى أنه ممكن ضبطه بالدواء أو بالإبر مع الفطور والسحور، لكن بعض الأيام شوي السكر يحصل فيه يعني عدم انضباط وعدم ضبط بسبب رمضان والصيام ثم ينضبط. فإن كنت من النوع الأول تصوم الأيام اللي تستطيع فيها، والأيام اللي ما تستطيع تفطر وتقضي. أما إذا وصلت المرحلة اللي لا يمكن الصوم معها، مجرد صوم يحصل لك هبوط، لازم تأكل، لازم تضبطه، فوجربت لا يمكن الصوم، فلا لا تعرض حياتك للخطر، الأمر في سعة ولله الحمد، بإمكانك تفطر وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين. أسأل الله لك شفاء عاجلا لا يغادر سقما، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: كيف يمكن لشخص إحدى يديه مجبرة بسبب يقول عملية، كيف يتوضأ وما هي الطريقة الصحيحة للوضوء؟
هذه تعرف عند العلماء بالمسح على الجبيرة، وذلك بأن يتوضأ ولو بوضع يده تحت الماء ورجله، وغسل وجهه بيد واحدة، يعني يتمضمض ويستنشق بيد واحدة اللي غير مجبرة، يغسل وجهه بيد واحدة، يمسح على رأسه، يمسح أذنيه، ويضع يده غير المجبرة تحت الماء، يمر الماء عليها يكفي ما يحتاج يمسحها. كذلك يضع رجله اليمنى ثم اليسرى تحت الماء ولا يحتاج أن يمسح الرجلين، لأن الدلك مختلف فيه بين الفقهاء هل يشترط للوضوء أم لا. الصحيح لا يشترط، يكفي مرور الماء على البشرة على اليد أو على الرجلين، ولكن لما يأتي وقت مسح غسل اليدين، اليد غير المجبرة تغسلها، والتي عليها جبيرة أو ما سميته مجبرة هذه تمسح عليها، ويكفي المسح هنا بدل الغسل. فإذا كانت اليد اليمنى مجبرة وأنت تتوضأ لما وصلت لليمين تمسح عليها ثم تغسل يدك اليسار، تضعها تحت الماء، يمر الماء عليها يكفي. كذلك الرجلين، تقبل الله منك، صلى الله أن يشفيك ويعافيك، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.